الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وإن كنا قد وصلنا في البحث إلى قوله وما يقال بأننا نتصور لكن لترابط الكلمات والانقطاع للدرس فترة نرجع إلى هداية للناظرين هداية للناظرين والمراد من الناظرين أهل النظر والعقل والاستدلال وهم الفلاسفة الماهيات والمراد من الماهيات باصطلاح الفلاسفة وهي باصطلاح العرفاء الأعيان الثابتة الماهيات كلها وجودات خاصة علمية يقول جميع الماهيات أي جميع الأعيان الثابتة وجودات خاصة علمية لأنه تقدم أنها صور حقائق في الصقع الربوبي وهذا التنبيه أو هذه الهداية إنما أراد بها أن يدفع شبهة وهي أن الماهيات إذا كانت في الصقع الربوبي بصورها العلمية فإذا أصبح الحق تعالى محلا للكثرات لأنه على قدر تعدد الصور العلمية كأن المحل يكون متعددا فأراد أن يقول وينبه في المقام أن المراد من تعددها وتكثر الصور العلمية كتكثر الأسماء والصفات التي لا توجب تكثرا في الذات فإن الأسماء والصفات بالحاض هي متكثرة فتقول رحمن ورحيم وحي وقادر وهكذا لكنها بنظرة أخرى ترى الجميع هي عين ذات الأحدية فإذا هذا التعدد بلحاظ مقامات السالكين بلحاظ مقامات الشاهدين من مراتب الأحدية والواحدية وهكذا وليس المراد أن هذه توجب تعددا في الذات الأحدية فإن الأعيان في الحقيقة والواقع هي ظهورات الأسماء والصفات والأسماء والصفات هي ظهورات الأحدية والجميع مع الحق سبحانه وتعالى هي شيء واحد الماهيات كلها وجودات خاصة علمية في الصقع الربوبي موجودة بالوجود الأحدي بلا زيادة على الذات لأنها أي الماهيات ليست ثابتة في الخارج يقول لا يتصور متصور أن الماهيات خارجة عن الذات الأحدية هي العلم الربوبي في مرتبة التفصيل والمرتبة السابقة هي مرتبة العلم بالذات التي هي العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي بل منفك عن الوجود بلي لأنها ليست ثابتة في الخارج يقول ليست الماهيات ثابتة في الخارج كما تقدم أن الأعيان ما شمت رائحة الوجود بل منفكة عن الوجود الخارجي لا تتصور أنها في الخارج بل بالحتم والدقة واليقين هي منفكة عن الوجود الخارجي يعني ليست من الأعيان الخارجية يعني لا ربط لها بالوجود الخارجي لأنها لو كانت ثابتة في الخارج لجاءت كلمات المعتزلة على أنها ثابتة في الخارج وليس هناك بأزاء الحق شيء ثابت في الخارج وهو وجود لأنه لا وجود إلا للحق الصمدي موجلولة لكانت ثابتة في الخارج وليست بموجودة فكانت كأنها برزخ بين الوجود والعدم وهي الحال ويردم القول بالثابتات الأزلية والعارف لا يتكلم في هذه الكلمة لتلزمه، يعني لو كانت ثابتة في الخارج للزمه الواسطة بين الموجود والمعدوم وهي الحال، والثابتة في الأزلية كما ذهبت إليه المعتزلة، لأن قولنا الشيء إما أن يكون ثابتا في الخارج وإما أن لا يكون بديهيا. يقول كون الشيء في الخارج إما ثابت أي موجود، وإما لا ثابت أي معدوم، ولا وسط بينهما. واضح مثلا؟ والثابت في الخارج هو الموجود، يعني الثبوت والوجود شيء واحد، والثابت وهو في الخارج هو الموجود في الخارج بالضرورة والبداهة، وغير الثابت هو المعدوم. إذا كان الشيء لا ثابت كان معدوما، فليس هناك شيء باسم الثبوت بين الوجود والعدم وهو الحال. وإذا كان كذلك، يعني وإذ كان لا واسطة بين الثابت واللا ثابت والموجود واللا موجود، فثبوتها أي الماهية حينئذ، يعني حين نفي الثبوت، حين نفي الثابتات الأزلية، حين نفي الحال وهي مقالة المعتزلة، فثبوتها حينئذ قلنا كما تقدم هذه الكلمة زائدة منفكة عن الوجود الخارجي زائدة، فثبوتها حينئذ في العقل. فإذا ثبوتها في أي محل مكان يكون ثبوتها في العقل. فإذا إذا كانت هناك صور وإذا كانت هناك أشياء فهي ثابتة ثابتة في الذهن، يعني نحن نتصور ونتوهم بوهمنا على أن هناك ماهيات ثابتة في الأزل، ولكنها في الحقيقة والواقع هي من صورنا الذهنية، من تصوراتنا الذهنية. وإذا كانت الماهيات من صورنا الذهنية هذه من فيض الحق سبحانه وتعالى، وكل ما كان من فيض الحق فاقد الشيء لا يكون معطيا، فلا بد وأن تكون راجعة إليه سبحانه وتعالى، فهي معلومة عنده. يعني إذا كانت عندنا ونحن لا ليس لنا شيء إلا من قبله، يعلم بالضرورة على أن هذا الفيض معلوم له قبل أن يكون حاصلا عندنا. وكل ما هو في العقل من الصور فائض من الحق، هذه البديهيات، كما وأن وجودنا من الحق ما يحصل لدينا من الصور العلمية أيضا هو راجع وعائد إلى الحق سبحانه وتعالى، فائض بل في العقل من الصور فائض من الحق. فإذا الماهيات فائضة من الحق، يعني الماهيات الذهنية والصور الذهنية والوجودات العلمية الذهنية ترجع إلى من؟ ترجع إلى الحق تعالى. وفيض الشيء من غيره، وكل فيض كان من غيره من غير الإنسان وهو من الحق سبحانه وتعالى لا بد وأن يعود إلى الحق. وفيض الشيء وهي الصور العلمية الحاصلة في الذهن إن أردنا الماهيات بمعنى الصور الذهنية، أو وفيض الشيء مطلقا سواء كان فيضا كوجود ذهني لنا أو فيضا في عالم الوجود والخارج وعالم الإمكان. وفيض الشيء من غير الحق سبحانه وتعالى مسبوق بمن؟ مسبوق بعلمه تعالى، مسبوق بعلمه به أي بذلك الفيض. فإذا كل مفاض وكل فيض لا بد وأن يرجع إلى الحق سبحانه وتعالى، لأنه لا مؤثر ولا موجد لشيء إلا الله، فما كان عندنا لا بد وأن يكون مسبوقا بالعلم الإلهي، وما كان مسبوقا بالعلم الإلهي هي الأعيان الثابتة وهي الصور العلمية في الصبح الربوبي. أرجو التوجه في الصبح الربوبي، وعند الحق لا يراد منها المعاني الاصطلاحية وهي الظرف والمظروفية وما شك، لكن هذا من باب ضيق العبارة، يعني هي عين الذات، يعني هي موجودة بوجود الذات، يعني لا موجودة بإيجاد الذات، لا موجودة بوجود الذات، يعني هي من ظهورات الذات، هي من ظهورات الذات أي من فيضه في مرتبة الذات، كما وأن الأعيان الخارجية هي ظهورات الذات في مرتبة الخارج، يعني فعل الحق سبحانه وتعالى. وكل مسبوق بعلمه فهي أي الماهية باصطلاح الفلاسفة والأعيان باصطلاح العرفاء ثابتة في علمه تعالى، ثابتة بعلمه تعالى. وعلمه كما تقدم لا ننسى، وعلمه وجوده، علم الحق وجوده، ووجود الحق لا يزيد على الحق، وعلمه وجوده لأنه أي العلم ذاته تعالى. فلو كانت الماهيات أي الصور العلمية غير الوجودات المتعينة في العلم. فلو كانت الماهيات أي الصور العلمية والعيان الثابتة غير الوجودات المتعينة في العلم الإلهي، أي لو كانت على كثرتها موجودة لا بنفس الوجود الأحدي الصمدي، لكان ذاته أو لكانت ذاته محلا للأمور المتكثرة. بل تقدم وقلنا كما وأن الصفات وتعدد الصفات لا يوجب تعدد الذات، هي بلحاظ متكثرة وبلحاظ هي عين الذات مجلولة، كذلك الأعيان الثابتة هي بلحاظ غير الذات وبلحاظ هي نفس الذات، بل محلا للأمور المتكثرة المغايرة لذاته تعالى حقيقة. واضح؟ يعني والتالي باطل، فالمقدم مثله يعني ليس الزائدة، وهو محال، وزيادتها على الذات ليتكون الذات محلا للحوادث ومحلا للكثرة محال، واضح مثل وحقيقة واحدة. وما يقال أرجو التوجه الآن، يريد أن يجيب أولا على طريقة الفلاسفة ثم يترقى ويقول والحق، لكي يجيب على طريقة العرفاء. فإذا قبل الكتابة قبل البحث نكتب شيئا ونوضحه ثم ندخل إلى المطلب. يقول العرفاء الماهية هي ظهور الوجود، خلافا للحكماء من أنها تزيد على الوجود، لأن غاية ما يثبته الحكيم إن الماهية الذهنية غير الوجود الخارجي، في حين أن المدعى أنها مطلقا غير الوجود. أرجو توجه لحد الآن، هناك خلاف بين الفلاسفة والعرفاء في الماهيات. كما تعلمون من مر على الكتب الفلسفية يسمع وكأن هناك جدالا عظيما وخلافا قديما بين الفلاسفة في أن الماهية هل هي زائدة على الوجود أم لا، هم يقولون بالزيادة، وبعد إثبات الزيادة يتطرقون إلى أن الإصالة لأيهما، هل الإصالة للوجود أو للماهية، أي ما بأزائه التعين والآثار هي بأزاء الوجود أو بأزاء الماهية، بعبارة ثانية هي بأزاء وجود زيد الخاص أو بأزاء ماهيته وهي حيوانيته الناطقة ناطقية. وهناك صراع كأنه مرير مر على الفلاسفة. أنا في كتابي المثل النورية للمرحوم الوالد الذي اتحدت عليه بعض التعاليم التعليقات، هناك قلت من نظر بدقة لا يشاهد هناك نزاعا بين الفلاسفة أن الإصالة لأيهما، وإنما هذه أمور حدثت في الآونة الأخيرة لا عين ولا أثر لها عند قدماء الفلاسفة، ولا أقصد من القدماء أفلاطون وسقراط وأشباههم من اليونانيين، بل أقول قبل 300-400 سنة ليس لهم في هذه الكلمات عين ولا أثر. من البديهي الواضح المسلم أن الماهية إن أريد بها أنها ذلك الحد من الأجناس والفصول الذي به نحدد الشيء في مقابل وجود آخر فهذا حد، فإن أريد من الحد نفاد الشيء ونهاية الشيء فيكون أمرا عدميا، لأنه نفاد شيء ونهاية شيء. وإن نظرنا بنظرة أكثر دقة لوجدنا الماهيات، لوجدنا الماهيات ليست بمعنى نفاد الشيء، بل بمعنى من؟ بل بمعنى تلك الإطارات والحدود الخاصة التي تحدد كل وجود، أي هي تحكي حدا وقدرا خاصا لكل وجود إمكاني. مثلا فنقول إن وجود حيواني، ووجود جمادي، ووجود فرسي، ووجود كذائي، هذه في الحقيقة والواقع، هذه في الحقيقة والواقع عند الدقة لعدلنا عن الوصول إلى واقع ذلك الوجود، نأتي بلوازم خاصة لكي نحكي ذلك الوجود بقدره الخاص الوجودي. وإذا أخذنا في التعمق الأكثر والتأمل الأشد لوجدنا هذه الزيادات ناشئة من المفهوم الذي خلقناه مع المصداق، لوجدنا هذه الزيادات هي زيادات مفهومية، يعني أن الوجود بما هو وجود يقابل العدم، ومن أجل أن يكون الوجود تعينا خاصا متعينا لوجود معين خاص في عالم الإمكان، في عالم الإمكان جعلنا نتكلم فنقول كذا في مقابل كذا، إنسان في مقابل فرس، وفرس في مقابل حجر. لكن لو نظرنا بعين الدقة والبصيرة الأكثر لوجدنا هذه الزيادات إنما هي من شأن أذهاننا، ولا يمكن أن نعطي ما هو من شأن أذهاننا إلى نفس الأمر والواقع في عالم الإمكان. فعالم الإمكان هي تلك الحقائق بما لها من الأقدار الوجودية حين تقررها الخارجي، وهذا أمر هو عين ذلك الوجود، لا يكون زائدا عليه لا في الذهن. الوجود الذهني لا بد وأن يكون وجودا إمكانيا متحققا بقدره الإمكاني، والوجود الخارجي لا بد وأن يكون وجودا في الخارج متعينا بقدره الإمكاني. تعينه يعني كونه في الخارج وجودا إمكانيا، وكونه في الذهن وجودا إمكانيا في مقابل الوجود اللامتناهي الذي لا يحد بحد، هذا الكون والقدرية الخاصة في الذهن أو في الخارج ليست أمرا يزيد على نفس الوجود، هي عين ذلك الوجود. مثلا حينما نريد أن نعبر عن وجود خاص بأداء وجود خاص بقصور ذواتنا عن معرفة كنه الحقائق والوجودات، لا بد وأن نعطيها تميزا مفهوميا ماهويا بهذا اللحاظ، فيكون التميز المفهومي الزائد من شؤون واعتبارات أذهاننا. وإلا ففي الخارج الوجود والشيء بماهيته وبحده حقيقة واحدة، فالزيادة ليست إلا من اعتبارات الذهن، فلا معنى لكي يقول القائل أن الإصالة لأيهما. هذا الأمر الذي قاعد نتكلم عنه، كما أن المفهوم الوجود كما وأن مفهوم الوجود بما هو مفهوم الوجود ليس محلا للنزاع، المفاهيم الزائدة وهي الحدود الخاصة التي نعتبرها لكي نبين واقعا وهو القدر الوجودي لممكن من الممكنات، هذا أيضا ليس أمرا وراء تلك الحقيقة. فلا مفهوم الوجود العام يكون بأداء الوجودات الخاصة، ولا الحدود المفهومية الاعتبارية الذهنية تكون بأداء الوجودات الخاصة. الوجود الخاص وذلك القدر الوجودي التعين الخاص في الذهن أو في الخارج، هذا مع هذا وجوده وماهيته شيء واحد فلا زيادة. فإذا الرسول نحن من أجل أن نرى الشيء وننظر إلى الشيء له ظهور، ذلك الظهور هو ماهيته، فالماهيات ظهورات الوجود في أنظارنا، وظهور الشيء هو عين الشيء وليس بشيء يزيد عليه. فإذا ما قاله العرفاء مثلا من أنه لا زيادة، وما كتبته في شرح المثل النوري للوالد، هذا الذي أعتقد به وأما ما صدر عن كثير من أكابر الفلسفة من جر البحث والنزاع إلى مسألة كأنها حادة ومهمة، وهي أن الإصالة للوجود أو الماهية، بحث إصالة الوجود أو الماهية من البحوث التي تضيع حياة الطلاب بلا أي ثمرة، وليست من البحوث المهمة أبدا وبتاتا ومطلقا، وأن تكلم بها عاظم من الفلاسفة. يقول: العرفاء الماهية كما كتبتم هي ظهور الوجود، الماهية ليست شيئا آخر، الماهية ظهور الوجود، يعني الوجود المعين كهذا الوجود أنا في ذهني له ظهور، ظهوره بمن؟ بحيوانيته الناطقية، حيوانيته الناطقية هي قدره الوجودي، وقدر الشيء الوجودي لا يزيد على الشيء. فإذا كما وأن مفهوم الوجود لزيد وهو المفهوم العام لا يزيد على وجوده، قدره الوجودي هذا في ذهني بلحاظ واقعه الخارجي لا يزيد عليه، واقع المثل. فهناك إذن شؤون ذهنية، وهي ما نتطوره من أقرب اللوازم لنميز وجودا عن وجود، وهناك مفهوم عام وهو مفهوم الوجود في مقابل العدم، لا مفهوم الوجود يزيد على الوجود ولا قدره الوجودي المفهومي من أجل تمييزه عن بقية الوجودات يزيد على الوجود، وليس في الذهن أو في الخارج إلا حقيقة واحدة لا تزيد على نفسها. يقول العرفاء: الماهية هي ظهور الوجود، خلافا للحكماء من أنها تزيد على الوجود، لأن غاية ما يثبته الحكيم كما قال العرفاء إن الماهية الذهنية غير الوجود الخاص، هذا غاية ما يتمكن أن يدعيه الحكيم. الحكيم يقول أن ما يحصل في الذهن الماهية، إن الماهية الذهنية تزيد على من؟ تزيد على الوجود الخارجي، وهذا من المسلمات. وليس كلامنا على أن الماهية الذهنية لشيء هي عين ذلك الشيء أو ليست عين ذلك الشيء، يقينا الماهية الذهنية تزيد على من؟ على الوجود. كلامنا ليس بلحاظ موطن وموطن آخر، الموطن الذهني والموطن الخارجي، هذا من البديهيات أن الماهية ها هنا تزيد على الوجود، يعني مفهوما تزيد على الوجود. كلامنا: هل الوجود الخارجي هناك شيء باسم الماهية يزيد عليه، أو أن المراد من حيوانيته الناطقية أي واقعه الوجودي الخارجي؟ نقول: الحيوانية الناطقية كما وأن مفهوم الوجود بما هو مفهوم وجود عام ليس شيء، وإنما هو من منتزعات الذهن، كذلك الحدود التي نجعلها بمعنى النفاذ هذه من؟ أي من الذهن، وواقع الشيء بما له من التعين والقدر الوجودي هو واقعه الخارجي، ذاك هو ووجوده لا يزيد بعضه على بعض، لا في الخارجي يعني لا الوجود الخارجي والماهية الخارجية أحدهما يزيد على الآخر، ولا الوجود الذهني والماهية الذهنية لذلك الوجود أيضا يزيد شيئا منه على شيء آخر. وإن أردنا من الزيادة بتحليلنا الذهني أن هناك زيادة، بل نحن بتحاليلنا الذهنية نتمكن أن نتصور الله ونتصور الصفات الإلهية زائدة عليه، إن كان هذا المراد من الزيادة، وهذا الذي أقمنا له ما أقمنا من إصالة الوجود أو الماهية هذا بتحاليلنا الذهنية حتى يجري بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى، لأن الذهن قادر أن يتصور الوجود الإلهي ويتصور الماهيات والمفاهيم للأسماء والصفات فيجعلها زائدة على من؟ على الحق سبحانه وتعالى. هذا ليس محلا لشيء، هذا محض اعتبار. أما الخارج بما هو خارج، محض الوجود هو تلك الأسماء والصفات، والوجود المتعين الإمكاني الذي من واقعه أنه يأخذ قدرا تحققيا وقدرا وجوديا، قدره الوجودي لا يزيد عليه هو نفسه، بل غير الوجود. في حين أن المدعى للفيلسوف أن الماهية مطلقا زائد علما على الوجود، وأن الماهية الذهنية زائد على الوجود الخارجي، هذا لا يفيد شيء، هذه كلمات الدعوة لن تنطبق مع البرهان مع ما نريد أن نثبت. ويقول العارف: الماهية ويقول العارف المائية لا تزيد على الوجود، ويقول العارف المائية لا تزيد على الوجود. لماذا؟ لأنها ظهوره، لأنها ظهوره. أرجو التوجه. كما وأن الأسماء والصفات الإلهية ظهورات الحق فلا تزيد عليه، وإن زادت عليه بالدقة والتحليل الذهني فهي زيادة اعتبارية ترجع إلى أذهاننا لا إلى نفس الأمر والفواقع. لا أقول أنها زيادة اعتبارية، أي وهم متوهم وخيال متخيل وخرافة متصور، لا، أقول بل لها واقعية، يعني أسماء وصفات واقعيات، لكن ليس معنى أنها واقعية بتحليلنا الذهني تكون زائدة إذن في الخارج على الحق سبحانه وتعالى. كذلك المادية للوجود الذهني أو الخارجي، هي عين الوجود الذهني أو عين الوجود الخارجي، يعني واقع وكون الوجود الذهني وواقع وكون الوجود الخارجي، هذا ليس بأمر يزيد على ذلك الشيء، لا تزيد على الوجود لأنها ظهور الوجود، وإنما الزائد على الوجود مفهومها، بل الزائد على الوجود مفهوم الماهية. نحن حينما نتصور زيدا فنقول هو وجود من الوجودات، هذا كونه وجود من الوجودات، هذا هو المفهوم العام الوجودي الذي نحمله على زيد تارة وتحمله على عمرو وخالد والسماء والأرض والواجب والممكن تارة أخرى، ونقول هو إنسان أي حيوان ناطق بأزاء الفرس والبقر والكذا. هذا هنا الوجود بما هو وجود في مقابل العدم، واضح المثل؟ وتمييز كل وجود عن وجود آخر بأداء الوجودات بعضها مع بعض يقينا يزيد. لكن هل هناك من زيادة في نفس الأمر والواقع للوجود الذهني بما له من الماهية، وللماهية بما للوجود الخارجي من ماهية؟ هل هناك زيادة؟ أقول كلا ثم كلا، هناك لا زيادة أبدا ومطلقا، لأن الوجود الخارجي الماهية الحقيقية هي عينه وواقعه، هي قدره الوجودي، وقدره الوجودي لا يزيد عليه. وأما ماهياتنا الذهنية فهي أقرب اللوازم وأقرب الأمور التي نحن بتحاليلنا الذهنية أخذناها وانتزعناها من ذلك القدر الوجودي، وكمثل فكما وأن الوجود الخاص لزيد غير المفهوم العام الذي نحمله على زيد وبقية الوجودات، كذلك المفهوم الذي يأتي في أذهاننا لزيد غير قدره الوجودي الذي هو نفس الوجود الخارجي، هذا أمر في الذهن أو في الخارج شيء واحد. وإنما الزائد على الوجود مفهومها، وكون الماهية حد الوجود إن أريد نفاده ونهاية الشيء فهو أمر عدمي بلا شك ولا ريب، كما وأن النقطة هي نفاد الخطي إن أريد هذا، يعني نهاية الشيء التي تبدأ بقية الحقائق، يقينا هذا أمر عدمي لأنه نهاية أمر وجودي، ونهاية الأمر الوجودي يكون أمرا عدميا. هذا هو المراد من الماهيات، حسب الظاهر لابو هذا هو المراد من الماهيات. حينما نقول زيد حيوان ناطق نريد أن نقول يعني ذلك الوجود هذا نفاده، هذا نهايته، لا، حيوانيته الناطقية نريد أن نحكي بها قدره الوجودي وواقعه الوجودي في مقابل الحيوان الصاهر والحيوان الناهر والحجار والبقر وبقية الحيوانات وبقية الوجودات مجلولة. فإذا ما قيل من أن الماهيات هي نفاد الحقائق بلحاظ، يعني هي نهاية وجود تكون سببا للتبع، فهذه أمور عرضية بلا شك ولا ريب، ومثل لم أخص اللوازم من أجل بيان شيء وتمييزه عن شيء آخر. هذا يرجع إلى شؤوننا من أجل أن نتمكن أن نميز بين وجود ووجود، ولا نتكلم نحن عن نفاذ الشيء بأنظارنا وعن أخص لوازمه لنميزه عن البقية. نحن نتكلم عن واقع حده، عن قدره الوجودي، وقدره الوجودي ليس إلا نفسه ذلك الوجود في الذهن أو في الخارج لا ينفك عنه، لأن كل وجود إمكاني لا بد وأن يكون مقدرا بقدر خاص في تعينه وتقرره، سواء كان صورة ذهنية أو كان عينا في الخارج. وهذا ليس أمر قابل للتحليل وللزيادات وللذهاب في الأمور. ولذا أقول وأكرر، من نرضى إلى كلمات الفلاسفة قبل 400-500 سنة إلى آخر الزمن، إذا هناك وجدنا فيلسوف، لا نجد لبحث الإصالة في الوجود والماهية عينا ولا أثر، وإنما هي نشأت في كلمات المتأخرين. وإن كانت هناك كلمات بمعنى الإصالة لا بمعناها المرسوم المتنازع فيه الآن أن العينية والإصالة للوجود أو العدم، ليس هناك من فيلسوف ينازع في مثل هذه البديهيات. يقينا ولا شك ولا ريب فيه من البديهيات الأولية الفطرية أن هناك وجود وعدم، مثلا وما كان وجود أو ما هو من شأن الوجود هو وجود في مقابل العدم، وليس هناك شيء ثالث حتى نتنازع فيه أنه هو الأصيل أو الوجود. أي من البديهيات التي يعرفها كل إنسان على أن في مقابل العدم هو الوجود، وليس هناك شيء ثاني بعدما نفينا الوجود ونفينا الصفصفة نأتي ونتكلم به هو الأصيل أو الوجود، ليس محلا للبحث. فإذا حينما تكلم قدماء الفلاسفة عن الماهية، أنا ذكرت في المثل النورية بعض الاحتمالات، حينما تكلموا عن الوجودي، حينما تكلموا عن الماهية بأزاء الوجود، ما أرادوا أن يقول قائل، ما أراد قائلهم أن يقول أن العينية والآثار والتقرر والإصالة للوجود لكي تكون الماهية أمرا اعتباريا، أو للماهية لكي يكون الوجود أمرا اعتباريا. لا، الوجود هو الماهية والماهية هي الوجود، واضح المثل. لكن المراد من الماهية هي كون الشيء وقدره الوجودي، وقدره الوجودي أكرر ليس زائدا عليه، بل وكون الماهية حد الوجود إن أريد نفاده فهي عدم أو فهو عدم، وإلا فهي عين الوجود وظهور الوجود لا يزيد على الوجود. وإذا لم يرد هذا القائل من الماهية نفاد الشيء، لا، ليس هناك شيء بعد العدم، ليس هناك شيء بأزاء الوجود هو الأصيل أو ذاك هو الأصيل، هذا هو هذا تحققه. لكن نحن لما كنا لسنا قادرين أن نحدد كل الوجود ولو كان وجودا إمكانيا، أخذنا نتكلم باللوازم، وإلا فالماهيات هي كل الوجود في عالم الإمكان. فالماهيات كالإنسانية والحجرية ظهور الوجود بمظاهره الخاصة، وآخر مثلا الوجود له مظاهر، هذه المظاهر الوجودية التي نحن نراها وتظهر في أعيننا هي حقائق الوجود، لكن نحن نسميها إنسانية في مقابل من؟ إنسانية يعني قدرا وجوديا خاص في مقابل حجرية أي قدر وجودي خاص. فإذا أردت أقول فالفلاسفة كأنهم يرون أن بالدقة العقلية الماهية تزيد على الوجود، كأنهم هكذا يرون، يعني بالبساطة كأنهما شيء واحد، لكن عند الدقة يرجعان إلى أمرين مختلفين، ولذا ادعي النزاع أن الإصالة لكذا أو لكذا. وإن قلنا أنه من بعد عن تاريخ الفلاسفة وعن كلماته لا يجد من هذه الكلمات أذى، والعرفاء يقولون إن بالدقة العقلية الماهية هي حقيقة الوجود، هي ظهور الوجود، فهي نفس الوجود، واضح المثل. وما توهم من الزيادة إنما هو من شؤون أذهاننا ومن تحاليل أذهاننا، والذهن قد يحدد الكثير من الأشياء. التحليل الذهني شيء، والبحث من أن الأصيل أيهما في الذهن أو في الأخارج شيء آخر. نحن بتحاليلنا الذهنية نتمكن أن نحلل الصفات الإلهية ونجعلها في مقابل الحق سبحانه وتعالى. هذه تحاليل ذهنية، لكن هذه التحاليل الذهنية من شؤون ذهننا. أما الوجود والماهية فهما شيء واحد. الوجود الذهني والماهية الذهنية شيء واحد، وهي قدر الوجود. والوجود الذهني والوجود الخارجي والماهية الخارجية شيء واحد، وهي قدره الوجودي في الخارج. واضح؟ كأن قائلا يقول: شيخنا، إن كانت هناك نزاعات فهي أن الإصالة للوجود أو الإصالة للماهية، وكأن كلامك هذا أو كأن كلام العرفاء رجع إلى القول بإصالتين، بإصالة الوجود وبإصالة من؟ وبإصالة الماهية. تقول: كلا ثم كلا ثم كلا، ليس هناك بأزاء الوجود شيء حتى يفرض أنه هو الأصل أو الوجود. وفمثل الموجود والمتحقق والمتقرر والطارد للعدم ليس إلا الوجود، لكن الوجود في عالم الإمكان لا بد وأن يأخذ حق، يعني يأخذ قدرا معين، يعني يأخذ يعني يتحقق بقدر سعته الوجودية مجللا. الذي ليس له قدر وجودي هو الحق سبحانه وتعالى. أما بقية الوجودات فكل وجود يتحقق في الذهن أو في الخارج لا بد وأن يأخذ قدرا وجوديا معينا. هذا القدر الوجودي ليس بشيئا في مقابل الوجود، لكي يقال أن كلامكم رجع إلى إصالتين، رجع إلى حقيقة وجودية تحققت وظهرت بمظاهرها وبأقدارها الوجودية فسميناها ماهيات. كأن قائلا يقول: هل خلق الله العالم من لا شيء؟ نقول: بل، خلق الله العالم من لا شيء، لا من شيء. مثلا أنا وأنت إذا أردنا أن نصنع شيء لك، هناك مادة من تلك المادة كالخشب نصنع السريرة، من تلك المادة نصير الشيء المعين. الله ما خلق الأشياء من مثل هذه الأمور، يعني من قابل ومادة أوجده. الله هو بديع السماوات والأرض، فإذا لا نقول خلقها من العدم لأن العدم ليس بقابل، لكن خلقها من لا شيء. وإذا وردت بعض العبارات أن الله خلق الخلائق من العدم، ليس المراد أن العدم هو القابل الذي منه أوجدت الوجود، يعني أن الخلائق ما كانت بحسب ذاتها إلا عدما. يعني لو نظرنا إلى الأشياء بلا وجود علتها بلسان الفلاسفة، وبلا وجود حقيقة الحقائق وهي الوجود الشخصي الإلهي اللامتناهي، لو نظرنا إليها بهذا المنظار لما كانت إلا محض الثناء ولا شيئية. فإذا لا يريد المتكلم أن يقول خلقها من شيء، ولا أنها خلقت من العدم لأن العدم ليس بشيء حتى يخلق منه شيء من الأشياء، فإذا أبدعها وأوجدها وهي بواقعها وبنفس ذاتها لولا العلة ولولا الوجود الإلهي لما كان شيئا. أقرأ كتاب شيئا بعد شيء للتطبيق. وما يقال ناظر لأدلة الحكماء. الآن يريد أن يستدل على لسان الحكماء، كأنها شبهة قد تردها هنا، أنه كيف الماهيات والأعيان الثابتة موجودة مع كثرتها بنفس الوجود الأحدي. كأن قائلا يقول: أنتم حينما تكلمتم وقلتم أن الأعيان الثابتة موجودة بمن؟ بالوجود الأحدي. إذا كانت علما تفصيليا فإذا كل صورة تختلف عن السورة الأخرى، وإذا اختلفت صارت صفر الربوبي والذات الإلهية محلا للحوادث والكثرات. وأخر مثلا، فإذا كأنها شبه أنه كيف الماهيات والأعيان موجودة مع كثرتها بنفس الوجود الأحدي الإلهي، مع أننا نتصور الماهية كان هذا القائل هكذا يقول، مع أننا نتصور الماهية بلا وجود الماهية نتمكن أن نتصورها بلا وجود، أي قد تأتي الماهية في الذهن ونشك بأنها موجودة أو ليست بموجودة. الماهية تأتي في الذهن ثم نحن نتمكن أن نقول هذه الماهية التي جاءت في الذهن لزيد للإنسان، نسأل ونقول هذه الماهية التي حصلت في الذهن لزيد، هل زيد موجود أو ليس بموجود؟ فإذا الماهية شيء وهي زائدة على من؟ على الوجود. وكلولا بلي، فإذا هناك تمييز بين الماهيات ووجوداتها، فليست هي عين الوجود الأحدي كان زائدة على الوجود، وانت ادعيت على أن الماهيات هي الأعيان الثابتة وهي عين الوجود الأحدي، فليست هناك زيادة، وكذا ادعيت. نحن نقول لك، نحن ننظر إلى أنفسنا، قد تأتي الماهية في الذهن بلا الوجود الخارجي، بلا وجود. ولذا يسأل السائل حينما يتصور ولدية زيد يقول هل وجد له ولد في الخارج أو ما وجد، فتصور ماهية بغض النظر مع عدم الوجود، واضح؟ فإذا كذلك الماهيات يمكن أن تكون هي غير الذات الأحدية، لأن الماهية يمكن أن تفرض بلا وجود. فإذا إذا كانت الماهيات بما هي ماهيات بلا الوجود الأحدي الصمدي الإلهي كانت زائدة، وإذا كانت زائدة وهي عنده كان الحق مثارة ومحل الكفرات، واضح؟ فإذا هناك تمييز بين الماهيات ووجوداتها، فليست الماهيات هي عين الوجود الأحدي، كما وأن الماهيات في أذهاننا ليست هي عين الوجود، كذلك في الحق نفس الشيء، كذلك عند الحق يمكن أن تفرض الماهيات وهي الأعيان الثابتة بغض النظر عن الوجود. أنت تقول الوجود عين الذات، فليكن الوجود عين الذات، لكن الماهيات أصبحت زائدة على الذات، صار محل الكثرات. بل وهذه الشبهة رد لما تقدم في صدر البحث حينما قال الماهيات كلها وجودات خاصة علمية في الصفر الربوبي موجودة بالوجود الأحدي. أقرأ لك نص العبارة. أول ما قال هداية للناظرين، قال الماهيات كلها وجودات خاصة علمية، مو أنت تقول وجودات، أنا أقول لك لا، موجودات، الماهيات تزيد على الوجود بلحاظ وجودها هي عين الذات، لكن بلحاظ إضافتها وزيادتها غير الذات، وإذا كانت غير الذات فكل مفهوم وكل ماهية يختلف عن الوجود عن المفهوم والماهية الأخرى، فيكون الحق محلا لمن؟ لهذه الثابتات الأزلية. كأن العارف، كأن المعتزلي يقول بالثابتات الأزلية في الخارج، فهو أهون مشكلة ممن يقول بوجود الثابتات الأزلية وين؟ في الصفة الربوبي التي توجب كثرة هناك. هكذا يورد هذا المتكلم هذه الشبهة، واضح العبارة؟ وما يقال بأننا نتصور، أرجو توجه، أراد من باب التقليب الذهني أن يمثل على الصور الذهنية البشرية ثم يقيس الصور الذهنية التي هي تزيد على من؟ التي تزيد الماهية فيها على الوجود على الحق سبحانه وتعالى، بأننا نتصور الماهية مع ذهولنا عن وجودها، أي عن وجود الماهية. أن تتمكن أن تتصور أن تتصور ولد زيد كعامر مع الذهول عن من؟ عن وجوده، أو مع الشك والترديد في وجوده، فتقول زيد الذي يريد أن يسمي ولده عمران، هل وجد عمران في الخارج أو ما وجد؟ فإذا الوجود شيء والماهية شيء آخر. مع ذهولنا عن وجودها، مع ذهولنا عن من؟ عن وجودها، عن وجود من؟ عن وجود تلك الماهية. فإذا نتصور الشيء مع أننا قد نذهل ونغفل، هاي مسألة مرت في الحكمة، على أن الإنسان قد يتصور الوجود، قد يتصور الماهية مع الغفلة عن من؟ عن الوجود، لا مع عدم الوجود، لأن الماهية بلا وجود لا تحقق لها لا خارجا ولا ذهنا، لكن مع غض النظر عن الوجود، فأنت تغض النظر عن الوجود فتتصور الماهية بما هي ماهية، وبما هي ماهية إنما هو، هذا الجواب، هذا شوف شاكم وشلولا، إنما هو أي إن هذا الذهول والشك، أي إن هذا الذهول والشك عن وجود الماهية مع فرض الماهية في الذهن بالنسبة إلى الوجود الخارجي. يقول أنت خلقت أيها المستدل، جئت بمفهوم ذهني وقلت هو ليس عيد الوجود الخارجي، هذا من الأمور البديهية، أنت تكلمت في موطنين، تكلمت في محلين، تكلمت عن وجود خارجي وماهية ذهنية، فقلت أتصور ماهية عمر في الذهن مع غض النظر عن وجوده أو مع عدم وجوده، لأنه قد يكون ليس بموجود في الخارج، فأنت تكلمت في محور ذهني عن ماهية ذهنية وأنكرت وجودا خارجيا لماهية ذهنية، وهذا من البديهيات الأولية أن المفهوم الذهني ليس هو الوجود الخارجي، إنما هو هذا الإنكار والشك بالنسبة إلى الوجود الخارجي، يعني أن يعني بمعنى بلفظ آخر إن دليلك الذي أقمته ينفي الوجود الخارجي لماهيتك الذهنية، وهما في موطنين ومحلين. واضح؟ كذلك أردت، فأنت أردت من ذهنك أن تنتقل إلى الحق، فجئت بوجود خارجي وماهية ذهنية وقلت هي زائدة، وأنت تريد أن تتكلم عن من؟ عن ماهية للأعيان الثابتة عند الحق، هناك الكلام كان في موطن واحد، ماهية أردت وجه بتسامح من التعبير، ماهية في الصقع الربوبي ووجود في الصقع الربوبي في موطن واحد، هناك الكلام، أنت تكلمت عن ماهيتك الذهنية والوجود الخارجي، وكان كلامك هناك وين؟ في الماهية للأعيان الثابتة والوجود للأعيان الثابتة، هناك قلنا الماهيات كلها وجودات خاصة، موشلولا؟ كما وأننا نقول لك الآن أنت ماهيتك الذهنية ووجودها الذهني شيء واحد، إذ لو ذهلنا عن وجودها الذهني، يعني لو غفلنا وما اتفتنا إلى وجودها الذهني لم يكن في الذهن شيء أصلا، إذا تريد الوجود الخارجي فكلام المتين وهو من البديهية أن الماهية الذهنية ليست هي الوجود الخارجي، وإن أردت الوجود الذهني والماهية لنفس ذلك الوجود الذهني مجلولة، الماهية الذهنية بلا وجودها الذهني محض عدم، فكيف تصورتها وكيف تأملت فيها وكيف كانت صورة وجودية لك وكيف صارت وجودا ذهنيا لك وحلت لك؟ فإذا يقول إذ لو دخلنا عن وجود الماهية الذهني لم يكن في الذهن شيء أصلا، واضح؟ الماهية مع غض النظر يعني مع اعتبار عدم وجودها، التوجه مو مع غض النظر عن وجودها، مو مع عدم لحاظ وجودها، الماهية مع عدم وجودها، لا تفرض محالة، فإن أردت الماهية الذهنية مع عدم وجودها الذهني فهذا من المحالة، فهي في الحقيقة لا شيء وحتى، وأما ما تصورته من الماهية هذه مع وجودها الذهني، وهذه لم تنفك عن وجودها الذهني، وخلصت. هل نوبق لو نجي نتكلم بشكل ثاني، نقول هذا المتكلم وصاحب الشبهة ما أراد أن يقول ماهية ذهنية مع وجود خارجي، بل أراد أن يقول قد نتصور ماهية ذهنية مع غض النظر عن وجودها الذهني، واضح المثل؟ ولو سلمنا هذا باب إشكال، الإنسان قادر أن يتصور إنسانيتان بلا وجود، أن يتصور زيدان بلا وجوده الخاص، يعني يغض النظر عن وجوده ويتكلم عن مرتبة الماهية، هذا ما بإشكال. لكن هذا ليس معنى أن التوجه أن الوجود الذهني ازداد على الماهية الذهنية، هذا المفهوم الذهني ازداد عن تلك الحقيقة، مفهوم المفهوم، يعني أنت تصورت مفهوما وغضبت النظر عن ماهيته، وإلا فهو لا ينفك عن ماهيته في أي موطن من المواطن. قدر الوجود للشيء لا ينفك عن الشيء لا في الخارج ولا في الذهن. ولو سلم ذهولنا عن من؟ ولو سلم ذهولنا عن وجودها، أي عن وجود الماهية الذهني، ذاك الأول وجه عن الخارجي، الآن عن الذهني. ولو سلم ذهولنا عن وجودها، أي وجود الماهية الذهني، مع عدم الذهول عنها، أي عن الماهية، يعني نتصور الماهية مع ذهولنا عن من؟ عن وجودها الذهني. واضح المثل؟ هنا كلمات لبعض الأساتذة والعرفاء، كلام جدا دقيق ولطيف لا بأس بكتابته، أما هو ولو سلم ذهولنا إلى آخره إلى عدم الذهول، يقول هذا القائل هذا الأستاذ هذا في الواقع من الغفلة عن العلم بالعلم، أي لا نعلم بعلمنا بوجودها، أي لا نعلم بعلمنا بوجودها، وليس غفلة عن أصل وجودها، وليس غفلة عن أصل وجودها. أرجو التوجه، حاولنا اليوم إن شاء الله نخلص البحث ولكن من المعلقة الله. فإذا نبين المطلب، في بحث التوحيد قال أهل الدقة وأهل المعارف أن الأنبياء ما جاءوا ليقولون لي ولك إن الله موجود، بل جاءوا ليقولوا اعلم بأنك عالم بأن الله موجود، العلم بالعلم، لأن الوجود الإلهي هو الفطرة والمعنى الحرفي الإمكاني ومحض تعلق بالحق، فلا فرض له بدون الحق تعالى. فكيف يأتي الأنبياء ليثبتوا أمرا وهو عين واقعنا وعين حقيقتنا وواقع تحققنا، هذا لا ينفك عنا. إن كان هناك جهود فهو جهود للغشاوات، لكن أيقنت بها الفطرة وتحققتها الفطرة تلك الواقعية. كون الممكن محتاج إلى علة، وجود الحق وما شاكل هذه الأمور فطريات أولية. فالأنبياء جاءوا ليقولوا لنا أيها الإنسان الذي أخذت بك الغفلة ما أخذها، أخذت منك الغفلة ما أخذها، فأصبحت بعد كونك بصيرا بفطرتك وعقلك تعيش العمى والتيه والغفلة، ولو عدت إلى رشدك لكان البصر حديدا مشلولا. كنت في غفلة، ما قال ما كنت تدري، ما كنت كذا، جاءتك معلومات جديدة في ساحة المحشر والقيامة، ما جاءتك معلومات جديدة، هي كانت فطرة لك. كنت في غفلة فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقالت فالأنبياء جاءوا ليقولون لي ولك أيها العالم اعلم، أيها الملتفت، أيها العارف اعرف، يعني تأكد ما أنت عليه، التفت إلى ما أنت حاصل عليه. مجلولة. ها هنا هم أيضا أرجو التوجه، ها هنا هم أيضا كذلك، الإنسان في بعض الأحيان يتصور الماهية فيظن أن الماهية زائدة على من؟ على الوجود. في الحقيقة والواقع لو رجع والتفت إلى نفسه لما وجد زيادة إلا بحسب من؟ بحسب غفلته. الماهية هي عين الوجود في عالمي الذهن والخارج، وليست شيئا يزيد على الوجود. لكن قد يغفل عن هذا الواقع فيلحظ أحد الأمرين بنظره، يعني يلحظ القدر الوجودي للشيء بنظره بدون الوجود، في حين أن القدر الوجودي هو عين وجود. فهذا من باب من اعلم أيها العالم، اعرف أيها العارف، أن ما هي من الزيادات هي شؤون مفهومك وذهنك، بل المفاهيم مفهوم الوجود غير مفهوم الحيوانية الناطقية. لكن حقيقة الوجود الخاص ما حقيقة الحيوانية الناطقية هي شيء واحد، فكما أن مفهوم الوجود العام يختلف عن الوجودات الخاصة، كذلك المفاهيم الشخصية للوجودات الخاصة تختلف عن وجوداتها الخاصة بلحاظ المفهوم. أما الحقيقة فالوجود الخاص والماهية شيء واحد. ولو سلم ذهولنا عن وجود الماهية الذهني، لو سلم وسلم على أن هناك ماهيات في الصقع الربوبي تتصور بلا وجوداتها الخاصة، لو سلم هذا مع عدم الذهول عنها، أي عن من؟ عن الماهية، يعني ذهلنا وغفلنا عن الوجود ولم نغفل عن الماهية، لا يلزم أيضا أنها هاي ليش أيضا؟ لأن هناك أرجو توجه، في المرتبة الأولى أتكلم عن ماهية ذهنية ووجود خارجي، الآن يريد أن يقول لو قلت أن مرادي ماهية خاصة لوجود ذهني، نقول لك هذه لم نزد. لا يلزم أيضا أنها أي الماهية تكون غير الوجود مطلقا. شرط يلزم؟ يلزم أن تكون الماهية غير الوجود الخارجي، لأن الماهية للوجود الخاص للصورة الذهنية الخاصة تزيد على تلك الصورة الذهنية. لا يلزم أيضا أن تكون غير الوجود مطلقا لجواز أن تكون الماهية وجودا خاصا في الصقع الربوبي، لجواز أن تكون الماهية وجودا خاصا وين؟ في الصقع الربوبي. الماهية شنو؟ الماهية هي الوجود الخاص، يعرض لها أي للماهية الوجود في الذهن، واضح؟ كما وأن هناك وجود عام يعرض وهو مفهوم الوجود الانتزاعي المصدري يعرض على كل الوجودات وما يعرض على كل الوجودات، كذلك المفهوم الخاص هذا عارض، وهذا من شأن أذهاننا لا من شأن نفس الأمر والخارج. لجواز أن تكون الماهية وجودا خاصا، هاي لجواز أن تكون الماهية وجودا خاصا نفس العبارة من قبل، الماهية كلها وجودات خاصة. لجواز أن تكون الماهية وجودا خاصا يعرض لها أي للماهية الوجود في الذهن، هذا العروض وين صار؟ في الذهن، مو عروض وزيادة في الماهيات وهي الأعيان الثابتة في الصقع الربوبي. أنت خلطت بين زيادة ذهنية لا وبين زيادة هناك، الوجودات والماهيات في الصقع الربوبي شيء واحد، كما وأن